فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الأحبة الكرام أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نتشرف باستقبال اتصالات حضراتكم واستفساراتكم عبر الهاتف لنجيب عليها إن شاء الله بعون الله تعالى وتوفيقه على الهواء مباشرة وحتى نتشرف باستقبال اتصالات حضراتكم معي بعض أسئلة لحضراتكم من حلقات سابقة بالأمس كان الأخ الله يكرمه بيسأل ويقول نريد قولا فصلا في قراءة المصلي خلف الإمام في صلاة الجماعة ويبدو لما بدأت أشرع في إجابة السؤال جاءتنا الاتصالات فشغلت عن إجابة هذا السؤال باستقبال اتصالات إخواننا وأخواتنا فالعذر يعني للأخ السائل بارك الله فيه فالمهم أخونا يقول نريد قولا فصلا لا يا أخي الحبيب أنت لا تسأل الإمام مالك ولا تسأل الإمام الشافعي أن تسأل طويل بعلم لأن هذه المسألة ليست من باب المسائل القطعية وإلا لو كانت من القطعيات لما اختلف فيها أهل العلم وتباينت أقوالهم بهذه الصورة لكن يمكن أن أقول لك مجمل ما ورد من أشهر أقوال أهل العلم في المسألة ويمكن أن أشير إلى القول الذي يترجح عندي هذا غاية ما أستطيعه والله أعلم عموما هذه المسألة بالنسبة لقراءة الإمام قراءة المأموم خلف الإمام في السرية تقريبا قول جمهور الفقهاء أنه يجب على المأموم أن يقرأ في اتصال ولا شيء؟ طيب ناخد الاتصال طيب وبعدين نجاوب ان شاء الله ام احمد السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ
الله يكرمك ارفع صوتك يا ام احمد شوية
السلام عليكم
ورحمة وعليكم الله السلام ورحمة الله
بقول لك يا شيخ لو سمحت
نعم
انا دلوقتي عندي ابن عاقب
ايوه
يعني قاعد مع نفسي فوق واكل وشرب فوق ولا بيسال فيا ولا كده وانا عاوز احاول اسامح ومش قادر
ايوه
خلي بال حضرتك
نعم
مش عارف اعمل فيه انا ما بيعاقب ما بيسالش فيا يعني هو مرته فوق ولا بيسال فيا ولا يقول لي كلتي النهارده يا ماما ولا كلتي ما هو بيسالش فيا خالص وبيخش يعني بالاكل معاه وانا قاعده كده حتى ما يقول السلام عليكم
حاضر يا امي حاضر
وفي سؤال ثاني يا شيخ
نعم
بالنسبه للموت فطر اليمن دول بالبرشام القمح
الصوت عندي ضعيف جدا يا استاذ ايمن
البرشام الموت فطر بالبرشام برشام القمح
طيب في اتصال ثاني السلام عليكم
الو
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
اتفضلي يا بنتي
بقول لك لحضرتك يا شيخ لو سمحت في واحد اتوفى وعنده خمس بنات وولدين
ايوه نعم
الولد ولد فيهم او ولد فيهم الولدين اتوفوا، بس واحد سايب كان سايب ولدين وتوفى منهم واحد.
ايوه.
والتاني عنده بنت واحده برضو، كان عنده ولاد بس اتبقت بنت واحده دلوقتي.
اي نعم.
وفي ارض. الولدين دول اتجوزوا، يعني واحد اتوفى واتجوز اخت مرات اخوه يعني.
اه
يعني الاثنين اخوات ولاد عمام، البنت والولد اللي موجودين دلوقتي اخوات ولاد عمام. وفي حته ارض.
ايوه.
انا قلت لحضرتك ان الاربع اخوات البنات اتوفوا مع الخمسه، ومع خمس بنات واحده عايشه والاربعه اتوفوا. انا قلت لحضرتك
انت قلت الولدين اتوفوا اخرين.
ايوه احنا عايزين نعرف
يعني
بقى.
الاربع بنات ماتوا وفاضل واحده.
فاضل واحده مش مخلفه.
لا بص يا بنتي الله يكرمك، عشان السؤال ده مش هينفع بالصوره دي على الهوا الكلام المتقطع ده، انت خد رقمي رقمي من الكنترول وخلي السؤال ده على التليفون.
طيب طيب ماشي. مش طيب يعني خليني على التليفون حد هيدي.
هيدي لك الرقم حالا. ارجع للسؤال بتاع في اتصال تاني. السلام عليكم ام شاهد.
السلام
ام شاهد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
طيب ممكن بس اسال، هي اما ميمة بس عايز اعرف وضحها لي يعني.
عايز ايه قولي؟
هي النميمه.
النميمه
يعني النميمه يعني نحن ان احنا نقول عرض حد، ولا احنا نتكلم على حد، ولا هو ايه؟
حاضر
ماشي.
حاجه تاني؟
شكرا.
ماشي يا بنتي. ام عبد الله السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت، في زوج بيحلف على زوجته بالطلاقات كتير، وبعدين في نفس الوقت الطلاقات بتقع، وهي اتكفرت كده مره ومش قادره كل شويه تكفر على 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 حاجه. فاهم اللي هو دايما بيحلف بالطلاق وساعات
الصيغه اللي بيقولها دايما ايه؟
يقولها عليها طلاق كذا.
عليها طلاق.
بتقول لي وانا بقول لك فهي بتقول لي وانا قلت لها، قالت لي اسالي، فبيقول لها عليها طلاق كذا وساعات الطلاقات تقع.
طيب. في سؤال تاني؟
لا شكرا. السلام عليكم. السلام
عليكم. حاضر. عليكم السلام. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ ربنا يبارك في عمرك.
الله يكرمك.
اسالك الدعاء الاول لاولادي بالهدايه ولزوجي بصلاح الحال
ان شاء الله.
في اخت بس كانت بتسال سؤال، كان عندها بنتها شاب كده كانت مبتليه يعني، فربنا من عليها بتقرا البقره على طول والمعوذتين والاخلاص. ففي يوم يعني ما قراتش البقره، قامت من النوم لقت ايدها متحنيه.
أيوه.
مره واثنين حصل الامر ده، فهي بتسالني قلت لها الله اعلم هو ان شاء الله خير، بس قلت ايه اسال حضرتك وتفيدنا في هذا الامر يعني.
حاضر.
في سؤال تاني ماشي معلش. الله يبارك لك.
ايوه.
انا ليا مال خاص تمام.
ايوه.
زوجي يعني مبتلى مريض شويه نفسيا ومش بنتظم في شغل.
ايوه.
هل لو انا مثلا جبت مثلا قطعه ارض او حاجه بس ما قلتلوش عشان هو ما يزعلش، ده كده فيها اسم
بمالك يعني؟
ده مالي الخاص.
حاضر.
ده مالي الخاص يعني انا بشتغل وليا مال خاص، وانا اللي بصرف على الولاد وكده والبيت.
حاضر.
بس انا بحاول اشجعه عشان يحاول يشتغل، وادعي له ادعي له ان ربنا يعافيه، هو طيب بس يعني مبتلى يعني، ادعي له ربنا يعافيه يعني.
حاضر.
جزاك الله عنا كل خير. ربنا يكرمك. السلام عليكم.
اتفضلي. عليكم السلام. طيب خالص. هنرجع للسؤال بتاع القراءة خلف الإمام. في السرية تقريبا قول جمهور الفقهاء اللهم إلا الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله، يقولون بوجوب القراءة خلف الإمام. أما الإمام أبو حنيفة فلا يرى وجوب القراءة خلف الإمام مطلقا، ويعتبر أن قراءة الإمام للمأموم قراءة، ومعتمد في ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. والحديث حسنه جمع غفير من أهل العلم عليهم جميعا رحمة الله تعالى. إنما الخلاف اللي أشد في الصلاة الجهرية. في الصلاة الجهرية انقسم أهل العلم فيها إلى ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول قول الحنفية، وهو بعدم وجوب القراءة خلف الإمام، إنما بوجوب الاستماع مطلقا لقراءة الإمام، ويقولون هو الإمام بيجهر بالقراءة المين لو كان يقرأ لنفسه لقرأ سرا، لكن كونه يجهر بالقراءة فمعنى ذلك أن هناك حكمة أن يسمع المأموم قراءة الإمام وأن يتابعها. وحجتهم في هذا قول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وحجتهم أيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. ده القول المعروف عند الحنفية بعدم وجوب قراءة الإمام، إنما بعدم وجوب القراءة للمأموم، إنما الواجب أن يستمع المأموم لقراءة الإمام في الجهرية. القول الثاني الناحية الأخرى وهو قول الشافعي عليه رحمة الله بوجوب القراءة مطلقا خلف الإمام في السرية أو الجهرية، سواء قرأ الإمام أو سكت الإمام، يجب على المأموم أن يقرأ في جميع الأحوال. ده مذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله. وطبعا حجته في ذلك ما هو معروف ومشهور من الأحاديث الواردة في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقول عليه الصلاة والسلام صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج، يعني ناقصة. إذا نحن عندنا الآن مذهبين طرفين، الطرف الأول بعدم وجوب القراءة إنما بوجوب الاستماع وده مذهب الحنفية، والمذهب الثاني بوجوب القراءة مطلقا خلف الإمام سواء الإمام جهر أو سكت أو أعطى فرصة للمأموم يقرأ ولا ما يقرأش، سكت بين القراءتين، على أي حال يجب القراءة، وده مذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله. القول الثالث هو القول الوسط ما بين قول الشافعية بوجوب القراءة وما بين قول الحنفية بوجوب الاستماع وعدم وجوب القراءة. القول الوسط ذهب إليه بعض الحنابلة وبعض المالكية أيضا، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في مجموع الفتاوى وفي اختياراته الفقهية رحمه الله، ألا وهو أنهم يقولون إذا قرأ الإمام يعني في الجهرية فواجب المأموم أن ينصت، وإذا سكت الإمام فواجب المأموم أن يقرأ. إذا قرأ الإمام فواجبنا ننصت، وإذا سكت الإمام بين القراءتين فواجب المأموم حينئذ أن يقرأ. لو تلاحظ تجد القول الوسط ده جمع ما بين قول الشافعي بوجوب القراءة بس إذا سكت الإمام، وما بين قول الحنفية بوجوب الاستماع إذا قرأ الإمام. يبقى احنا كده أخذنا قول الشافعي وقول الحنفية أعملنا منهم قولا واحدا، إذا قرأ الإمام فواجبنا أن ننصت، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، والحديث إذا قرأ فأنصتوا. أما إذا سكت الإمام فما فيش شغل للمأموم خلف الإمام إلا أن يقرأ في هذه الحالة بفاتحة الكتاب إن تيسر له ذلك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أنصت أقول يعني ربما يقول أختب أنت بتميل لأي الأقوال الثلاثة؟ القول الوسط طبعا، فخير الأمور الوسط، لأن هذا القول الوسط جمع شتات الأدلة، أعمل كل الأدلة، أعمل أدلة وجوب القراءة في وقتها إذا سكت الإمام، وأعمل أدلة وجوب الاستماع في وقتها إذا قرأ الإمام، وبالتالي إعمال الأدلة خير من إهمال بعضها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا أم أحمد مسكينة بتشتكي ظاهرة ربما يعاني منها بعض الأمهات وبعض الآباء أيضا في كثير من الأحيان، الابن في البيت لكنه مقاطع مقاطعة كاملة لأمه، لا سلام ولا كلام ولا سؤال ولا طعام ولا شراب ولا عيد ولا رمضان ولا غيره. ده وضع طبيعي؟ لا، ده وضع شاذ. هذا الابن بهذه الصورة عاق لأمه، والعقوق من أكبر الكبائر، يعني مش من الكبائر بس، ده من أكبر الكبائر. ولذلك ورد في نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ يا ستير يا ستير، أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. التلاتة دول أكبر الكبائر. ولاحظ أنه ليس بعد الإشراك بالله من ذنب أكبر من عقوق الوالدين. الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور، بل عقوق الأم أشد من عقوق الأب. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام وصى بالأم ثلاثا ووصى بالأب مرة واحدة. قال عليه الصلاة والسلام حين سئل: أي الناس أحق بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. ثلاث مرات، ده للتأكيد ولبيان أهمية بر الأم والإحسان إليها. قال: ثم من في الرابعة؟ قال: أبوك. إذن جعل النبي عليه الصلاة والسلام للأم ثلاث أرباع البر. طب لو الإنسان عق والديه فهو مرتكب لكبيرة من الكبائر، هي من أكبر الكبائر، ولو عق أمه لكانت أكبر من أكبر الكبائر والعياذ بالله. يعني الأم التي حملت والأم التي وضعت والأم التي أرضعت والأم التي ربت والأم التي سهرت والأم التي بكت بالدموع والأم التي تدعو لابنها ولأبنائها في الليل والنهار، يبقى هي دي المكافأة من الابن ولا من البنت انه يخصمها ولا يقاطعها ولا يمنع عنها بره واحسانه، او انه يتطاول عليها بلسانه او يتطاول عليها ويتهكم عليها ويعصي امرها. سبحان الله، ده الرجل جاء لعبد الله بن عمر رضي الله عنه وقال له: يا ابن عمر، انا حملت امي من اليمن على ظهري على كتفي لحد ما جيت بها هنا الحرم في مكة، فطفت بها وسعيت، أدى بها المناسك وهو شايلها على كتافه، ترى أقد وفيتها حقها؟ قال ابن عمر: ولا بطلقة واحدة حين ولدتك. أنت ما وفتش بحقها ولا وفت حتى بطلقة واحدة من طلقتها من طلقاتها حين كانت تلدك وحين كانت تضعك. هي دي الأم. ولذلك بئس الابن أو البنت الذي يسيء إلى أبويه عامة أو يسيء إلى أمه خاصة، مثل هذا على خطر شديد. ومن العقوبات المعجلة على الذنوب والكبائر العقوبة على العقوق في الدنيا قبل الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: عقوبتان معجلتان في الدنيا، البغي اللي هو الظلم والعياذ بالله، والعقوق. فنسأل الله عز وجل أن يهدي هذا الابن وأن يرده إلى صوابه ورشده، وأن يعين هذه الأم مسكينة أن تصبر وأن تحتسب وأن تشكو همها وحزنها إلى الله عز وجل، وأن تكثر له الدعاء بظهر الغيب، ما تدعيش عليه، تدعو له بظهر الغيب، يعني أن يصلح الله حاله وأن يرده إلى رشده وصوابه. ليه؟ لأن هو قطعة منك مهما كان، اوعي تدعي عليه. أيوة هو أساء غاية الإساءة، أيوة هو عاقف بالفعل، لكن ما تخديش حقك بلسانك ولا تخدي حقك بإيدك، إنما احتفظي بحقك عند الله عز وجل. أكثري من الدعاء له بظهر الغيب بالصلاح والهداية، وأكثري من قول حسبي الله ونعم الوكيل، فإن شاء الله عز وجل يكون مآلك إلى خير. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا أم شهد كانت بتسأل عن النميمة، يا ترى إيه هي النميمة؟ النميمة هي نقل الكلام من زيد إلى عبيد من أجل الإيقاع بينهما. أنا قاعد مع صاحبي، اتكلم على صاحبه الغايب، رحت أنا نقل الكلام ده لصاحبنا وقلت له: ده فلان ولا فلانة بتقول عليك واحد اتنين تلاتة، وكلام طبعا كتير وكلام يسيء وكلام غلط في غلط وكلام يفسد العلاقة بينهما، فنقل الكلام من فلان إلى فلان إرادة أن أوقع بينهما المشاكل والضغائن هي دي النميمة، والنميمة من الكبائر. ده أنا لو نقلت الكلام اللي حصل بالضبط من فلان إلى علان عشان أفسد العلاقة بينهم هي دي النميمة. أمال أنا لو زودت على الكلام ولا غيرت وبدلت في الكلام يعني افتريت عليه كمان، ده قال عليك يمين وشمال والتاني ما قالش ولا يمين ولا شمال، قال كلمة واحدة ورحت أنا قله عشرة، يبقى ده البهتان. يبقى أنا كده افتريت إثما وكذبا على فلان ده وأفسدت العلاقة بينهما بهذه النميمة، والنميمة من الكبائر. لأنه ورد فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة نمام، نعوذ بالله، لا يدخل الجنة نمام. وطبعا معنى لا يدخل الجنة يعني لا يدخل الجنة ابتداء إلا أن يعذب أولا على هذه النميمة التي أفسد بها العلاقة بين فلان وفلان، فلما يأخذ حسابه في جهنم والعياذ بالله ويعاقب على ما أتاه من كبيرة النميمة، فإنه بعد ذلك ما دام مات على الإسلام فإنه يخرج إلى الجنة بس بعد حسابه في النار على هذه النميمة بمقدار ما يقدره الله عز وجل له. هذه هي النميمة التي سألت عنها بنتنا أم شهد. ويعني أكبر ما يجب أن تحذره النساء في مجالسهم الغيبة والنميمة، لأن دي أكتر ما تشتهر وتقع في مجالس النساء، قاعدين 3 4 5 مع بعضهم، حلوانة في سلوانة لازم يجيبوا سيرة الغيبة، فلانة تبدأ ده أصلها كذا، ده راحت، ده عملت، ده سود، ده طويلة، ده من الكلام اللي بتقوله صاحبتنا على صاحبتنا الغيبة دي اسمه النميمة، اسمه الغيبة، معذرة، اسمه الغيبة. النبي قال لهم كده أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال ذكرك أخاك بما يكره وهو غائب. طيب أم شاهدة تقول افرض أنا بتكلم اللي فيها فعلا، أنا ما بكذبش، ده أنا بقول اللي فيها فعلا، هي عورة وأنا بقول عورة، هي تخينة وأنا بقول تخينة، هي مش عارف إيه وأنا بقول إيه. قال رجل من الناس يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول وبتتكلم عليه هو غايب بالصدق فقد اغتبته. برضو الكبيرة هي هي هي، المعصية هي، الحرام هو هو هو. طيب وإن لم يكن فيه ما أقول فقد بهته، يعني عملت اللي هو أسوأ من الغيبة أيضا. إذا الغيبة أن احنا نقعد نتكلم على الغيبين، والنميمة أن واحدة منا تروح طلعة نقل الكلام ده لصاحبته ولا لصحابه، هذه هي الغيبة وتلكم هي النميمة، والاثنين من المحرمات ومن الكبائر. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا أم عبد الله الله يكرمها، الزوج كعادة بعض الأزواج قايم نايم علي الطلاق، ما انت واكلة علي الطلاق، ما انت نازلة علي الطلاق، ما انت شايفة علي الطلاق، ما انت قافلة الشباك علي الطلاق، ما انت نازلة السوق، فعمال على بطال علي الطلاق علي الطلاق علي الطلاق. الأيمانات دي حلال ولا حرام؟ حرام حرام حرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ولأنه قد ورد الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك. والشرك هنا هو الشرك العملي، الشرك الأصغر والعياذ بالله، يعني كبيرة وحرام، يعني محرم وكبيرة من الكبائر. إذن لا يجوز للرجل لا زوج ولا غيره أن يكثر من الحلف بالطلاق، لأنه يمين محرمة ويمين خاطئة وحلف بغير الله عز وجل. طيب الزوجة تعمل إيه؟ تلاشي على قدر ما تستطيعين معاندة مثل هذا الزوج. ليه؟ لأنه بيحصل إيه؟ هو عايز يأمر فيطاع. هو لو أمر وانت هتناقشيه، حتى لو هتناقشيه بالصح، هو مش قابل. علي الطلاق لازم تعملي، علي الطلاق لازم تعملي، وهكذا. فانت حاولي تتلاشي الصدام معه، وحاولي تتلاشي مخالفته. يا ست اسمعي وحاضر ونعم بتريح، عشان لا يكسر الحلب بالطلاق طلاق طلاق طلاق. خاصة هي الزوجة بتقول انه في بعض الايمانات ديات بتقع، بمعنى على الطلاق ما انت خارج وبعدين تخرج، على الطلاق ما انت بيتة فيه وبعدين باتت في البيت، على الطلاق الواد ما هو داخل البيت وبعدين الواد داخل البيت. اذا هناك ايمانات بتقع، يعني هنعمل ايه في الحالة دي؟ هل يقع بها طلاق؟ في بعض اهل العلم فعلا قالوا هذه اليمين لو نوى بها الطلاق واليمين وقع تتحسب طلقة. يعني لو قال علي الطلاق الولد ابنه ده، يعني ما هو بايت في البيت الليلة وفي النهاية غصبوا عليه وبيته الولد في البيت، يبقى كده اليمين وقع. نسأله نيتك طلاق؟ لو قال نيتي طلاق يعني كده تتحسب طلقة. انما في الغالب معظم هؤلاء الازواج لا يقصدون بها طلاقا، انما يجرونها مجرى اليمين، بدل ما يقول والله بيقول عليه الطلاق، وبالتالي عليه التوبة والندم والاستغفار وكثرة العمل الصالح. ولو في يمين وقعت ولا حاجة يكفر عنها باطعام 10 مساكين ان استطاع، وان عجز عن الاطعام يكفر عنها بصيام 3 ايام ويمسك لسانه عن هذه الايمانات. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. يبدو في اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام. فضل الشيخ شعبان.
نعم تفضلي.
يوسف معك يا شيخ شعبان.
مين؟
يوسف.
مرحبا يوسف.
الله يخليك يا شيخ. بس عندي سؤالين.
خير يا رب.
السؤال الأولاني، احنا كنا نصلي صلاة العصر، فالإمام صلى أول ركعتين ومن حقه يقعد قاعدة التشهد اللي في النص.
أي نعم.
فهو قام من غير ما يقعد قاعد التشهد، قام للركعة الثالثة.
كويس.
فالمأمومين اللي هم واقفين وراه، واحد قال سبحان الله فهو راح قاعد تاني.
ايوه.
فأول ما قاعد تاني راح واحد قايل له كمل، وواحد تاني قال له زي ما انت اتكلموا يعني في الصلاة، فراح قايم واقف تاني وكملنا الصلاة على كده. الصلاة على كده تنفع ولا في حاجة فيها؟
حاضر.
ماشي. السؤال الثاني بقى يا شيخ. انا دلوقتي انا حافظ القران بقالي حوالي 4 سنين و5 سنين، حافظه كامل يعني الحمد لله.
نعم.
فانا بروح المسجد، ففي يعني الناس بتخش تانية ما بتبقاش حافظه قران، او بتبقى حافظه حاجات بسيطه.
أيوه.
وبتغلط فيها كتير، يعني ما بتعرفش تقرا صح.
ايوه.
فمين يعني الاولى ان هو يخش، انا ولا الكبير الاولى ان هو يخش؟
حاضر.
جزاك الله خيرا يا شيخ.
ماشي ماشي، الله يكرمك يا يوسف. أمو إسلام، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي شيخ.
مرحبا، ارفع صوتك شوية الله يكرمك يا أمو إسلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازي حضرتك؟ الله يبارك.
الله يكرمك، بارك الله فيك.
وعليكم جنحة ناتك يا رب.
الله يكرمك يا رب.
لو سمحت يا شيخ، أنا كلمت حضرتك امبارح على رقمك الخاص.
نعم.
ماشي حضرتك. وامبارح زوجي بيقول لي اديني التليفون، خد التليفون الشيخ. فلقيت طلقته مكلماني، فانا بقول له ده لا يجوز وحرام، انت مطلعها؟ قلت له انت ما تكلمهاش. راح قال لي دي كده خيانه، يعني هو بيتكلمني كده بيقول لي انت كده خيانه ان انت بتدوري في تليفوني من ورايا.
ايوه.
انا عايز اعرف انا كده يعني غلط ان انا ما بصش في تليفوني من ورايا ان هي كلمته او لا؟
حاضر.
دي حاجه. الحاجه الثانيه، ابني بقى يا شيخ مقاطعني بقى لي دلوقتي 3 اشهر لسبب ان ابوك كتب لي الشقه والمحل، وهو باع المحل لاخته من ورا ابوه ومن ورايا. انا عرفت بعدها بفتره، فدي انا كنت عارفه. فابوه لما عرف بيساله انت بعت المحل لاختك؟ حلف بالله العظيم 3 مرات قدامي ان ده ما حصلش، وانا كنت عارفه. فبعد صلاه الفجر انا دخلت له جوه بكلمه بقول له انت كان اكرم لك تقول الحقيقه واحسن لك بدل ما تحلف بالله العظيم كده. حرام ان انت تحلف بالله العظيم كده 3 مرات وانا عارفه ان انت بايعه.
ايوه.
من ساعتها مقاطعني، مقاطعني ما بيكلمنيش خالص، بيخش جوه عند الشقه يشغل المصدر الموتور او حاجه وبس كده، يخش كانه ما يعرفنيش، يخش يطلع. أيوه. كانه ما يعرفنيش. الاقيت دي ما فيش، كل سنه وانت طيبين، ما فيش اي حاجه خالص خالص.
حاضر يا ابو اسلام.
كبير. ابني الكبير يا شيخ لما بيجي مثلا عامل لي مصروف شهري يجي يدوني يدوني بالدوني يقول لي خد ده انا بديهولك وقلبي بيتقطع يعني انا قالوا لي ظروفي وحشه انا اقول لك كنت تاخده مني فانا يا شيخ معلش جاوبني على اللي انا قلته لحضرتك
حاضر
الله يبارك لك يا رب مش عارف انزل حسناتك
الله يكرمك يا ام اسلام اهلا بنت السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازاي حضرتك يا شيخ
حبيبي الله يكرمك يا بنتي بارك الله فيك
كل عام وحضرتك بخير
وانت بالصحة والسلامة يا بنتي
ربنا يبارك في عمرك يا رب انا استأذن حضرتك بس انا كنت عايزة اقول لحضرتك انا كنت متجوزة اخ وهو التاني ليا وربنا رزقني منه ببنت يعني بعد شهرين طلقني ورماني وانا حامل وكان بيديها 600 جنيه شهريا دي نفقة ليها
أيوة.
فثلاث سنين قعد يتحايل عليا ان انا ارجع له تاني فرجعت له بعد ما في المره الاولى هو قال ان زوجته عارفه ان هو هيتزوج وطلع ده كذب طبعا في المره الثانيه لما جه يرجع لي قال ان هي ايه مش هيقول لها بعد شهر من الرجوع يا شيخ شعبان هي عرفت فبعد ما عرفت الموازين كلها اتقلبت وانا كنت حملت في البنت الثانيه
ايوه
ففضل كام شهر يا شيخ شعبان هو مليونير ما شاء الله عليه يعني فضل كام شهر يصرف عليا مصاريف يعني بالتقطير يعني بسيطة جدا بعد كده ما حصلش بينا اي مشاكل يا شيخ شعبان ومشي وساب البيت ومنع المصاريف نهائي انا ولدت ما جاش معايا في الولادة بعت لي واحد صاحبه وبقيت اتكشف قدامه ويعني حصل كل حاجة ودلوقتي مبهدلنا في المحاكم مش راضي يدي لولادي اي نفقة مراته عايزة البنتين ويطلقني دلوقتي معلقني بقاله سنة وهيكمل سنة ونص يا شيخ شعبان فهل ده يرضي ربنا انا مش عايزة اسيب ولادي انا مش طمرانة في اي حاجة والله
أيوة.
غير البنتين ان هما يعيشوا معايا فهو ده يرضي ربنا وهو مليونير ومنع عننا النفقة تماما
البنات اعمارهم ايه دلوقتي
نعم
اعمار البنات ايه دلوقتي
بنت هتكمل 5 سنين في شهر 2 والبنت التانية لسه عندها سنة وشهر ما كملتش أيوة سنة وشهر
أي نعم
بس فبيبي يعني بيعملوا فيه عمال والله ما ترضي ربي وأنا كنت بعامله معاملة والله والله ربنا وحده اللي علم أنا كنت بعامله فعلا كسيد
نعم
مش كزوج
ماشي يا بنتي ماشي ماشي حاضر ماشي يا نهلا بنتي الله يكرمك أختنا المتصلة الله يكرمها كانت بتسألنا الدعاء للأولاد بالهداية نسأل الله أن يصلح أحوال أبنائنا وأبنائكم وأن يهدي أبنائنا وأبنائكم وأبناء المسلمين إلى ما يحبه ويرضاه إنه ولي ذلك والقادر عليه كما نسأله تعالى لهذا الزوج بالهداية والصلاح والتوفيق وأن يعينه الله عز وجل على رزقه وعمله وأن يبارك له في صحته إنه ولي ذلك والقادر عليه. بتقول إنه الأخت عندها نوع من الابتلاء ويبدو إن هي الابتلاء ده في موضوع المس والسحر والكلام ده، فهي بتقرأ ولله الحمد المعوذات وتقرأ آية الكرسي وتقرأ سورة البقرة، فتقول إن هو ثم هي الحمد لله شغالة بتقرأ هذه التعويذات الشرعية سواء سورة البقرة أو الإخلاص والمعوذتين وآية الكرسي وغيره، فالأمور مستقرة والحمد لله، لكن اليوم اللي هي يعني لم تقرأ فيه وجد إيديها أو صحيت فإذا بإيديها متحمية، فهي بتقول يعني إيه تفسير الكلام ده؟ إحنا مش عايزين نخوض في التفسير، إحنا عايزين نخوض في إن إحنا نثبت على ما نحن عليه، نثبت على ما نحن عليه يعني إيه؟ يعني نضمن سلامة قلوبنا أولا أن تعتقد القلوب أن النفع والضر بيد الله عز وجل، وأنه لو في سحر ولا في مس ولا غيره نعتقد كما قال الله عز وجل وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ده أول شيء. الأمر الثاني نحن نعتقد اعتقادا جازما أن احنا طول ما احنا معتصمين بالله ومعتصمين بالرقية الشرعية سواء سورة البقرة أو المعوذات أو الأدعية النبوية فإن شاء الله عز وجل الشفاء حاصل حاصل، والشيطان والسحر والصحراء والكلام ده كله لا يستطيعون مواجهة القرآن ولا يستطيعون التغلب على الرقية الشرعية. ودحنا شفنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام بشأن سورة البقرة قال أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، يعني لا تستطيع أن تواجهها ولا أن تحتمل أن تحتملها السحرة البطلة اللي هم السحرة. فأنت يا بنتي اثبتي على ما أنت عليه من الاعتقاد في أن النفع والضر بيد الله، اثبتي على ما أنت عليه في الاعتقاد أنه الدواء الشرعي هو الدواء النافع الناجع الشافي المعافي إن شاء الله عز وجل، وسيبك بقى لا تبص يمين ولا تبص شمال ولا تشوف مين اللي عمل ولا تروح لمعالج ولا الكلام ده. احنا عايزين نعالج نفسنا بنفسنا في البيت، نواظب على صلاتنا، نواظب على اذكارنا، نواظب على الاستقامة بعيدا عن الذنوب والمعاصي، ولا نخوض كثيرا في اي ظواهر غير عادية تحصل. عرض كده حصل ما تسأليش ليه، لانه الشيطان يريد ان يستهوي الانسان، فمرة يخليها تلاحظ ان هي مش عارف بتعدي ايه، ومرة شاف ايديها متحنية، ومرة مش عارف ايه، عشان يلفت نظرك بعيد عن ما انت فيه. لا، خليكي ثابتة على الذكر الشرعي والرقية الشرعية والاعتقاد الصحيح اللي انا نصحتك بيه، وان شاء الله عز وجل لا يضرنا شيء الا ان يشاء الله عز وجل. احنا اعتقدنا انه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. لو فضلنا على هذا الاعتقاد السليم مع استعمال الرقية والمواظبة على الصلاة والأذكار والقرآن والكلام ده والبعد عن الذنوب والمعاصي، إن شاء الله لا يضرون شيء، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا كانت بتسأل عندها مال خاص ولله الحمد ربنا موسع عليها وبتنفق على نفسها وعلى الأولاد كمان، فهي بتسأل هل لو استطاعت ان هي تشتري قطعة ارض دون ان تخبر الزوج بذلك هل ده يجوز من الناحية الشرعية؟ من ناحية يجوز، طبعا يجوز، لانه المرأة لها ذمة مالية مستقلة، فاذا كانت لها ذمة مالية مستقلة فهي صاحبة هذه الذمة، يعني هي حرة في مالها. انما احنا بس بنقول ايه، من باب الاستحباب، ان المرأة اذا انفقت من مالها شيئا تخبر به زوجها، يعني ده نوع من المعروف عشان العشرة، نوع من المعروف المتبادل بين الزوج والزوجة علشان العشرة. انما من ناحية يجوز، لو انت شايفة من المصلحة انك تشتري الشقة اللي عايزة تشتريها ولا قطعة الارض اللي عايزة تشتريها دون علم الزوج من مالك الخاص، مفيش مشكلة، حلال ايوه حلال، يجوز ايوه يجوز. لكن احنا بنقول بس عشان الزوج ما ياخدش على خاطره او يعرف من بره في يوم من الايام، فيبقى في نظام العتاب بقى اللي بين الزوج وبين الزوجة. واحيانا بعض الازواج يقيم الدنيا ولا يقعدوها في هذه الحالة فتفسد العلاقة بينكم، فبنقول من باب الاستحباب ومن باب درء المفاسد ان الشيطان ما يسعاش للفساد بينك وبين الزوج، ممكن تخبريه. لكن يجوز ايوه يجوز والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ابننا يوسف الله يكرمه بنصلي العصر خلف الامام، والامام نسي التشهد الاوسط وقام، حد من المصلين قال له سبحان الله جلس، حد تاني من المصلين قال له ما يصحش كده يلا او قوم راح قايم. فاخونا يوسف بيسأل الصلاة دي صحيحة ولا غير صحيحة؟ ان شاء الله صلاتكم صحيحة، لكن ما كان للإمام أن يرجع بعد أن استقام واقفا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث عند أصحاب السنن قال فإن استتم واقفا فلا يرجع. لو أنا لسه بقوم من التشهد نسيه، لسه بقوم وما جبتش التشهد وهدخل بقى في الركعة اللي بعد كده وافتكرت وأنا لسه بهم بالقيام أجلس، إنما لو أنا قمت بالفعل وبعدين افتكرت او فكروني بسبحان الله ما نزلش مرة تانية. طب لو نزل هل تبطل صلاته؟ في بعض اهل العلم قالوا الكلام ده، لكن ليس هذا هو القول المعتمد عندهم. ليه؟ لان الرجل ده لما رجع ورجع عشان يستكمل الصلاة، وعارف انه التشهد الاوسط ده واجب من واجبات الصلاة، ولا يريد لصلاتي ولا صلاة الناس أن تنتقص واجبا أن تنقص واجبا، فرجع عشان يستكمل الواجب اللي ناقص في الصلاة، أقول له صلاتك بطلة؟ إنما هما بيقيسوا إيه؟ يقول لك أصله نزل من القيام وهو ركن إلى التشهد الأوسط وهو واجب، فالنزول من الركن للواجب عند بعض أهل العلم يبطل الصلاة، لكن بينه وبينكم ما عندناش نص، إنما هو قياس أهل العلم أو بعض أهل العلم. لكن الرجل نزل لما ذكروه هذا لا يبطل صلاته فيما أعتقد. طيب بعد كده حد قال له لا ده ما كانش واجب تنزل، أو قال له كلمة اللي هو قوم أو استكمل أو قف أو الكلام ده كله، فراح واقف تاني، يعني الإمام اتلخبط ارتبك. خلاص هو في الحالتين وإن كان مخطئا لكن هذا الخطأ لا يبطل صلاة الإمام ولا يبطل صلاة المأمومين. طب الجماعة اللي كلموه بقى، هل الجماعة اللي كلموه الرجل اللي كلموه ده تبطل صلاته؟ عند جمهور الفقهاء لو تكلم بكلام غير مصلحة الصلاة الصلاة تبطل، بتاع الراجل اللي اتكلم ده. فعند الإمام مالك رحمه الله أجاز عليه رحمة الله تعالى إذا استعجب الأمر على الإمام، الإمام مش فاهم بيقولوا له سبحان الله على إيه، فلما أنا كمأموم خدت بال إن الإمام مش فاهم كلمة سبحان الله بتاعتنا دي، رحت قايل له إيه؟ التشهد الأوسط، عشان يتشهد التشهد الأوسط، أو القيام للركعة عشان يقوم. فالكلمة دي اللي أنا بقولها دي لمصلحة صلاة الإمام وصلاة المأمومين أجازها الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وبالتالي صلاتكم إن شاء الله يا أخ يوسف صحيحة والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. السؤال الثاني بتاع ابننا يوسف، ما شاء الله هو خاتم القرآن من 3-4 سنين ومتقن لقراءة القرآن أيضا، وأحيانا يحضر في المسجد فيتقدم يصلي بهم من لا يحسن أن يقرأ، أو يتقدم للإمامة من لا يحفظ أصلا. ده غلط، الصواب إنه زي النبي ما قال لنا عليه الصلاة والسلام يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، أو يا أم القوم أحفظهم لكتاب الله. فما ينفعش يكون الإنسان الحافظ موجود وندخل زيد ولا عبيد، وما ينفعش يكون الرجل اللي بيحسن القراءة موجود وندخل حد غيره يبقى إمام، إنما يا أم القوم أقرأهم. لكن بعض الناس انت عارف بقى في المساجد في دماغهم إيه؟ الشاب الصغير ده يعني واحد شاب صغير هيصلي بينا، ففي دماغهم الكبير كبير، أيوة الكبير على العين والراس، بس إذا كان حافظا، أيوة الكبير على العين والراس بس إذا كان يحسن القراءة. فلو عندي شاب وعندي واحد كبير، ده حافظ وده حافظ، أقدم مين؟ أقدم الكبير، مدام ده حافظ وده حافظ فخلاص أقدم الأكبر. طب عندي اتنين، واحد شاب بيقرأ كويس وواحد كبير بيقرأ كويس، أقدم مين في الاتنين؟ أقدم الكبير مدام الاتنين استووا في القراءة، لأن النبي قال لنا كده، قال فإذا كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإذا كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، إلى آخر حديثه عليه صلوات الله وسلامه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أم إسلام، الراجل الزوج له طليقة سابقا وقايم نايم عمال يكلمها على التليفون، وطبعا أختنا أم إسلام صعبان عليها هذا الأمر، وبتقول له ده غلط وما يصحش وحرام لأنها أصبحت طليقة وأصبحت أجنبية عنك، في بينهم أولاد، فهو بيتعلل إن الكلام ده عشان بيننا أولاد، لكن اللي بينهم أولاد يا أم إسلام أهو بيتكلموا مرة كل أسبوعين ثلاثة لو الولد عندها عشان المصاريف، ولو الولاد عنده بيتكلم الراجل عايز أقابل الولاد أو عايز الولاد ييجوا مرة ولا اتنين في الشهر ولا ثلاثة في الشهر، لكن مش كل يوم، مش بالليل وبالنهار. بالليل وبالنهار دي معناها بالفعل ان هناك شيء غلط، نسأل الله الهداية والتوفيق. لكن المشكلة بقى ان اختنا ام اسلام من القلق اللي هي فيه ومن النار اللي هي عايشاها بتمسك الموبايل بتاعه وتفتش فيه. غلط يا ام اسلام، ما يصحش ان الزوجة تفتش في تليفون زوجها ولا في اسرار زوجها، ولا يصح ان الزوج يفتش في تليفون زوجته ولا في أسرار زوجته. ليه؟ لأنه ده نوع من التخوين، نوع من انعدام الثقة بين الزوج الزوجة والزوج، ما يصحش. خلي المستور مستور، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، وده نوع من التجسس، والتجسس حرام، ربنا نهانا عنه. قال ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، سطح الحجرات، فلا يصح لأنه ده نوع من التخوين وانعدام الثقة، ولا برضو يصح لأن ده نوع من التجسس الحرام، فبلاش، الله يكرمك بلاش تعملي كده عشان ما تفتحيش على نفسك كل شوية باب من أبواب الشيطان. ونسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق. إيه ابنها نقاطعها بسبب إيه؟ بسبب إن هو كذب على أبوه، لما بيسأله أنت بعت المحل لأختك، حلف أيمانات الدنيا كلها ما باعش، وأمه متأكدة وعارفة إن هو باع فبتعاتبه، يا ابني ما كانش واجب تقول كده وما كانش واجب تحلف كذب وبتاع، شالها فوق دماغه ومقاطعها من ساعتها. أنت نصحتي والنصيحة كويسة، بل نصيحة واجبة، كتر ألف خيرك. الابن بقى هو اللي أساء، هو اللي قاطع أمه، هو اللي مخاصم أمه. أدي احنا كنا لسه بنتكلم عن عقوق الآباء أو عقوق الوالدين، لما الولاد يعقوا آباءهم وأمهاتهم أو يخصموهم أو يقطعوهم، إن ده من أكبر المحرمات ومن أكبر الكبائر. يا أم إسلام ادعي لابنك وانت بتصلي بالهداية والصلاح والتوفيق والسداد، ان ربنا يرد لصوابه، يرد لرشده، اوعي تدعي عليه، انما ندعو له، لان دعاء الوالدة لولدها من الدعوات ان شاء الله المستجابات. فلما تدعو ادعو لابنائكم وبناتكم بالهداية والصلاح، لان انا لما ادعي على ابني انا كده بفسده والعياذ بالله. الرجل ده جاء للامام الحسن وقال له بيشتكي العقوق من ابنه ومن ولاده، وعقني وما بيوصل، لا يصلوني ولا يكلموني ولا، قال له انت تدعو لهم ام تدعو عليهم؟ تدعي له ولا تدعي عليه؟ قال انا ادعو عليه. قال انت افسدته، انت بسبب دعائك عليه ازداد الولد خصاما ومقاطعة، انما ندعي له بالهداية والصلاح. ونسأل الله تبارك وتعالى ان يلهم ابناءنا الرشد والصواب، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. الأخت بنتنا المتصلة الأخيرة نهلة، نسأل الله عز وجل أن ييسر أمرها وأمور بناتنا وأبنائنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. زي ما حضراتكم سمعتوا بتشتكي مشكلة يعني ما كان ينبغي أن تكون أبدا، هي زوجة تانية، الزوج لما تزوجها في بداية الأمر أخبرها أن الزوجة الأولى عارفة، لكن اتضح بعد كده أن هو كذب عليها وأن الزوجة الأولى ما كانتش عارفة ولا شيء. وده غلط، ما يصحش أن الإنسان يتقدم لإنسانة من أجل أن تكون زوجة ثانية وبعدين يكذب عليهم. انت مرتب امورك يا ابني مع البيت الاولاني عشان ما تتزوجش، لا تتزوج بنتنا من هنا وبعدين تحصل المشاكل هناك من في الحال تقوم تيجي على البيت الجديد وتخربه. لا لا لا، انا مرتب اموري. معظمهم الا من رحم الله عز وجل يكذب في هذا ويدلس، معظم هؤلاء يكذب او يدلس الا من رحم الله عز وجل. ادي اول غلطة الزوج عملها. طبعا تزوج من هنا والبنت نهل الله يكرمها حملت في بنتها الاولى من هنا، والدنيا قامت في البيت الاولاني وينا هي كالمعتاد. وده من اكبر الغلط التي تفعله الزوجات، اللي هي تقول للزوج يا انا يا هي. النبي عليه الصلاة والسلام حرم هذا، وانها تسعى وتضغط على الزوج انه يطلق التانية، اكبر حرام واكبر فساد انك تفسد العلاقة بين زوجك وبين زوجته التانية ولا التالتة، لان هو تزوج على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ساعة ما تزوجها البنت دي والزوجة دي اصبحت زوجة زيك زيها، ليك حقوق ولها حقوق وعليها واجبات وعليك واجبات. فما يصحش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان تسعى الزوجة لطلاق زوجها، لطلاق اختها، لتستفرغ صفحة زوجها لها عشان تستقل يعني بالزوج لوحدها، ما يصحش. دي أنانية وده إفساد ذات البين، وده سعي الخراب بيت لسه بيتبني امبارح ولا اول. فالزوجة الاولى غلطانة هي الاخرى في هذا المقام. الغلطة الثالثة ان اخونا الزوج ما تحملش الضغط بتاع البيت القديم البيت الاولاني راح مطلق صاحبتنا الزوجة التانية. طب وانت كنت بتتزوجها في ايه وبتطلقها في ايه؟ هي دي لو كانت بنتك انت ترضى لها هذا انه فلان من الناس يتزوجها الشهر اللي فات ويطلقها الشهر اللي بعده؟ هي دي لو كانت اختك انت ترضى لها هذا يا ايها المسكين؟ ما يصحش. لو كانت بنتي ولا اختي لا ارضى لها هذا انه يتزوجها الشهر اللي فات ويطلقها الشهر اللي بعده، ما يصحش. فاللي ما ترضاهوش لبنتك ولا لاختك لا ترضاه لبنات الناس. ليه تبهدلها البهدله دي؟ تجوزها شهرين ثلاثه وتطلقها ولا سنه وتطلقها؟ طيب ليه؟ ليه ما تكونش شخصيتك قويه وتستطيع الصمود امام ضغوط البيت الاولاني وتقف موقف قوي انه البيت الاولاني زي البيت الثاني والبيت الثاني زي البيت الاولاني، كلاهما بيوتك وكلاهما زوجاتك وكلاهما لهم حقوق عليك وعليك ناحيتهم واجبات. وتوقف الزوجة الأولى عند حدها ولا تطوعها حتى لو هتقيم الدنيا ولا تقعدها في البيت الأولاني. ما دام أنت اتشطرت وخدت الخطوة دي ما تتراجعش بقى. لكن كونك تتراجع ثم تتراجع على البنت المسكينة فتطلقها وتضحي بالبيت الجديد عشان مش قادر تواجه الثورة أو الانقلاب اللي حصل عليك في البيت الأولاني، غلط والله. غلط جدا جدا، وده من انتقاص الرجولات والمرؤات والعياذ بالله. طيب طوقها وبعد شويه الحاء عايزه ارجعها في النهايه. طيب انت رتبت امورك للمره الثانيه مع البيت الاولاني ولا هرجع كده وترجع الامور كما كانت؟ لا 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 ابدا، اطمني. رجعت البنت المسكينه نهله وحملت بالبنت الثانيه بعد الرجوع، ورجع ابوك عند اخوك، رجعت ريما لعادتها القديمه مرة ثانية، جه على البيت الجديد وطلق الزوجة الجديدة، طلق نهلة للمرة الثانية بعد ما كان معها بنت بقى معها اثنين. والمشكلة بقى لا انفاق ولا استقرار ولا سؤال عن بناته، ومليونير كما تقول بنتنا نهلة، مليونير. ده من اكبر الحرام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، كفى بالمرء ذنبا ومعصية وكبيرة وحراما إنه يتسبب في ضياع من يجب عليه نفقته من الزوجة والأولاد. ومحاكم، طب هي حملك قدام المحاكم، أنت عندك تصرف على المحامين بدل الألف آلاف. طب والبنت الغلبانه دي هتجيب منين عشان تواجهك امام المحاكم؟ هي مش محتاجه منك حاجه، هي عايزه بناتها بس. والبنات 5 سنين وسنه وشهرين، يعني سن الحضانه الشرعيه وسن الحضانه الرسميه شرعا وقانونا، يفضلوا البنات معاها لحد ما يبلغوا. فانت ليه تنزع البنات من امهم؟ وليه تهمل نفقه البنات ونفقه الام ديت اللي هي حاضنة لهؤلاء البنات، محتاجة سكن بسبب انها حاضنة، ومحتاجة نفقة للبنات ومحتاجة نفقة ليها. فليه البهدلة دي كلها وانت قد وسع الله عز وجل عليك؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول مطل الغني ظلم. فانت يا بنتي لك حقوق مش حق، وان عاد الله عز وجل لك الحقوق عن طريق المحكمة، محكمة الأسرة، فالله يعينك خير وبركة. وإذا لم يكن هناك وسيلة لاسترداد الحقوق إلا المجالس العرفية، شوفي مجلس عرفي، شوفي ناس أصدقاء له، شوفي قرايبه، شوفي أعمامه، شوفي أخواله، شوفي إخوالك أنت، إعمامك أنت، شوفي حد يتدخل، شوفي إمام المسجد اللي هو بيصلي فيه إذا كان الرجل جنب بيتهم مسجد ولا حاجة، شوفي شيخ من المشايخ في المنطقة اللي هو ساكن فيها، لعل طريقا من هذه الطرق ترد إليكي الحقوق وتمنع عنك البهدلة وتحفظ بناتك في حضنك. فيعني حاولي بكل طريق. وفوق هذا كله استعيني بالله عز وجل، ودائما قولي حسبنا الله ونعم الوكيل، وأكثر الدعاء بين يدي الله عز وجل أن يرفع عنك الظلم وأن يرد عنك المظالم وأن يحفظ لك بناتك وأن يعيد إليك ما افتقد منك ما ضاع منك والإنسان إذا لجأ إلى الله عز وجل وهو مضطر فإن دعوات المضطر من الدعوات المستجابة ودعوة المظلوم من الدعوات المستجابة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاث دعوات مستجابات: دعوة المظلوم على رأسها، ودعوة المضطر أيضا كما قال الله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أكثر الدعاء بين يدي الله عز وجل أن يرد عنك هذه المظالم وأن يحفظ لك بناتك إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله عز وجل أن يرد هذا الزوج وأمثاله إلى الرشد والصواب إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، بارك الله فيكم وشكر الله عز وجل لكم. وقت حلقتنا قد انتهى ولله الحمد والمنة، وشكرا لاتصالاتكم واستفساراتكم وتفاعلكم. نسأل الله أن يجعل هذا الوقت الذي قضيناه معا في ميزان حسناتنا أجمعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والشكر طبعا موصول لفريق العمل بصفة عامة، جزى الله الجميع خير الجزاء. وحتى ألتقي بحضراتكم غدا الثلاثاء إن شاء الله عز وجل في الربيعة عصرا، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.